الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أكرمنا نور العلم والإيمان والعمل الصالح يا رب العالمين. كان الحديث حول مبحث شمول الحكم للعالم والجاهل، وذكرنا أن الأعلام ذكروا جملة من الأدلة. الدليل الأول هو التمسك بمجموعة من الروايات، يستفاد منها أن يستفاد منها شمول الحكم الواقعي للعالم والجاهل، وتقدم ذكر بعض هذه الروايات وإيران المناقشة حولها. الدليل الثاني هو التمسك بإطلاق الأدلة، حيث أن الأدلة مطلقة ولم تقيد الحكم بالعالم أو الجاهل. قلنا هنا قد يدعى بوجود قرينة ركية متصلة بالخطاب تقيد هذا الإطلاق، وهو ظهور الخطاب فعلا بأنه صادر بداعي المحركية والداعوية والبعثية. وقلنا أن الإشكال هذا الصحيح عدم وروده في نقطة محلها في غيرها. الدليل الثالث هو التمسك بنقطة العقلية، وهو أن أخذ موضوع الحكم، أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم لازمه داو. وأيضا أجيب عن هذا الإشكال، أي إشكال الداو بتعدد المكتبة، لأن المتوقف غير المتوقف عليه فلا داور، إذ الفرق بين مرتبة الجعل ومرتبة المجعول بعبارة المدرسة المحقق الناعيمي كفيلة في دفع إشكال داو في البيان الذي تقدم الآن. ثم وصلنا عند هذه النقاط التي أعطلها أن الأمارة والآخر إذا خالفت الحكم الواقعي أو وافقت الحكم الواقعي، هذا هو القول بالتخطئة، بمعنى أننا لا نشترط نحن الإمامية أن تكون جميع ما تقتضيه الأمارات وجميع ما تقتضيه الأصول عند تطبيقها في مورد الشبهة الحكمية أو مورد الشبهة الحكمية هي موافقتها للواقع. قد يكون مؤدى الأمارة يوافق الواقع وقد يخالف الواقع. فإذا كان الحكم الواقعي هو الفرمة وكان ما يقتضي خبر الثقة الفرمة، نقول هنا طابقت الأمارة ماذا؟ الحكم الواقعي. وقد يكون الحكم الواقعي هو الفرمة وما اقتضاه خبر الثقة هو الحلية، فهنا مؤدى الأمارة خالف الحكم الواقعي، وهذا هو مسلك التخطئة كما تقدم بالأمس. في قبال نظرية التخطئة كما ذكرنا نظرية التفويض، وذكرنا معنيين للتصويب. التصويب الأول هو التصويب الأشعري. التصويب الأشعري عمدته يذهب إلى أن هناك وقائع يذهب إلى خلو الوقائع عن حكم لله سبحانه وتعالى، بمعنى لا يوجد حكم واقعي من الأساس. جميع الوقائع في الحياة تخلو عن حكم لله سبحانه وتعالى، وإنما الحكم الواقعي هو ما تقتضيه الأمارة وما يقتضيه الأصل العملي. فإن كانت الأمارة يستفاد منها حلم حرمة رحم الأرنب كان هذا هو الحكم، ولا معنى أن يقال هذا الحكم يطابق الحكم الواقعي أو لا يطابق الحكم الواقعي. لماذا لا معنى لهذا الكلام؟ لأنه أساس الواقع يخلو عن حكم واقعي، وهذا هو معنى التصويب الأشعري، بمعنى كل فقيه يصل إلى الحكم الشرعي من خلال الأمارة كخبر الثقة أو من خلال الأصل العملي كأصالة البرار في عن أمة ما لا يعلمون، فهو دائما مصيب للحكم، ولا يمكن أن يكون جاهلا أو أن يكون مخطئا في إطابة الواقع.
ولهذا القول بالتصويب الأشعري يعني ماذا؟ أن الإنسان دائما مصيب ودائما يعلم بالحكم، ولا يكون هناك حكم ثابت في حق جاهل، وهذا ينافي قاعدة الاشتراك التي تقول بشمول الحكم للعالم والجاهل كما تقدم بالأمس. السيد ناقش هذه النظرية أنها نظرية شنيعة تنص على على مخالفة ارتكاز ضروري من بديهيات الدين، وهو أنه ما من واقعة إلا ولله فيها شوق، حتى عرش القدر كما ورد في بعض الروايات. النظرية الثانية التي عبر بأنها نظرية أخف من النظرية الأولى، وهي التي أطلقنا عليها بالتصويب المعتزلي. نظرية المعتزلة تقول نحن نؤمن بمبدعين كما تؤمن بهما الإمامية. المبدأ الأول أن هناك أحكاما ثابتة في الواقع لكل واقعة في الحياة، فلا ندعي كما يدعيه الأشعري من خلو أحكام لله سبحانه وتعالى في الواقع، لا، هناك وقائع وفي كل واقعة حكم لله سبحانه وتعالى متعلق بها. وهذا أيضا يدعيه الإمامي، أن ما من واقعة إلا ولله فيها. البند الثاني الذي يدعيه المعتزلي وهو أيضا تدعيه الإمامية، أن الأحكام تابعة لملاكات في متعلقاتها، فالوجوب مثلا وهو حكم لم يشرع الشارع ولم يحكم بوجوب الصلاة إلا لكون الصلاة ماذا فيها ملاك يقتضي الوجوب، والحد فيه ملاك يقتضي الوجوب وهو المصلحة، لذلك أوجب الشارع. وبما أن الخمر فيه ملاك المفسدة حرم الخمر، وهذا معنى ما يقال أن الأحكام تابعة لملاكات في متعلقاتها، والمراد من الملاك المصلحة والمفسدة، فإذا كانت مصلحة شديدة أوجب الشارع، كانت مفسدة شديدة حرم الشارع، وهذا أيضا تؤمن به العدلية. نقطة الفرق بين العدلية وبين الإمامية في أي نقطة؟ بين المعتزلة والإمامية في أي نقطة؟ أن المعتزل يقول أن ذات الحكم الواقع الثابت لكل واقعة من وقائع الحياة ليس حكما فعليا، إنما هو حكم فقط مجرد إنشاء لا يصل إلى مرحلة الفعلية، فقط يقتصر على مرحلة الإنشاء والاعتبار. لماذا؟ لأن فعليته معلقة على عدم مخالفة الإمارة لما هو عليه في الواقع. بمعنى الله سبحانه وتعالى جعل وجوبا وهو وجوب صلاة الجمعة يوم الجمعة، صلاة الجمعة يوم الجمعة واجبة، هذا هو الحكم الواقعي الذي أنشأه الله سبحانه وتعالى. هذا الحكم فعلي أو غير فعلي؟ ماذا يقول المعتزلي؟ يقول غير فعلي. متى يكون فعلي؟ نحن لعدم اطلاعنا على أحكام الله الواقع هي ننظر إلى أخبار الصفات، ننظر إلى الروايات، ماذا نستفيد من الروايات؟ هل أن صلاة الجمعة واجبة أو أن صلاة الجمعة مستحبة، يعني في مقام التخير بين الظهر وأداء ركعتين الجمعة؟ ننظر إلى الروايات، فإن استفدنا من الروايات وعلى صدق الروايات أن صلاة الجمعة واجبة، إذا انطابق مفاد الأمارة ماذا؟ الحكم الواقعي، والحكم الواقعي يكون فعليا. أما إذا استفدنا من الروايات ماذا؟ عدم الوجوب، عدم وجوب صلاة الجمعة، فنقول إذا مؤدى الأمارة خالف الحكم الواقعي. هنا الحكم الواقعي لا يكون فعليا، نبقى على أنه إنشائي فقط، ويتبدل الحكم الواقعي الذي كان يفترض أن الجمعة واجبة يتبدل إلى عدم وجوب الجمعة، يتبدل على أساس ما تقتضيه الأمارة. هذا الكلام لازمه أن الفقيه دائما مصيب للحكم. لماذا؟ لأنه إذا كان الحكم الواقعي هو الوجوب، والأمارة دلت على وجوب كذلك، إذا هو أصاب الواقع. وإذا كان الحكم الواقعي هو الوجوب والأمارة دلت على عدم الوجوب، أنا لا يقال يخالف الواقع. لماذا؟ لأن الواقع يتبدل من الوجوب إلى عدم فهو دائما مفيد. إذا لم يكن جائرا بالحكم، إذا لا يثبت الحكم في حق الجائر، لأن الحكم دائما هو مصيف لمن علم به. الحكم دائما هو يقع في معرض الإصابة ويقع في معرض العين، الجائر لا يثبت الحكم في حقه. وهذا ينافي قاعدة اشتراك الحكم الواقع بالنسبة للجائر والعالم. إذا التقويض بكلا معنيين لا يثبت، معناه عدم ثبوت حكم واقعي في حق الجاهل. اما التصويب الاشعري فواضحا، لان التصويب الاشعري يدعي ان الحكم الواقعي والحقيقي هو ما تقتضيه الاماره، ولا يوجد هناك حكم واقعي منذ البدايه لكل واقع. فلا يقال هل الحكم الواقعي يشمل الجاهل او لا يشمل الجاهل، اساسا لا يوجد حكم واقعي. الحكم الحقيقي والواقعي وما يتوصل اليه الفقيه العالم من خلال الاماره او الاصل العملي، فلا يوجد حكم في حق الجاهل. كذلك التصويب المعتزلي، التصويب المعتزلي ماذا يقول؟ يقول ان الحكم هو ماذا؟ هو ما تقتضيه الاماره او ما يقتضيه الاخر. اذا من كان ومعنى ذلك، معنى ان الحكم الحقيقي ما يقتضيه الاخر وما تقتضيه الاماره، معنى ذلك ان الفقيه دائما هو عالم بالحكم ودائما هو مصيب نحو الحكم، فبالتالي لا يوجد جهل اساسا ناحيه الحكم، لان جميع ما يتوصل اليه الفقيه هو مصيب وهو عالم بالحكم الواقعي. وهذا معنى انه لا يوجد حكم واقعي بالنسبه للجاهل، لان الحكم الواقعي بالنسبه للجاهل حكم انشائي وليس حكما فعليا. إذا التصويب بكلا معنيين يرد عليه أنه ينافي قاعدة شمول الحكم للجاهل والعالم. وإذا قال السيد هذه كله إعادة بنحو التوضيح لما سبق. لاحظ ماذا قال: وكلا هذين النحوين من التصويب باطل، أما الأول فلشناعته ووضوح بطلان وجه الشناعة. قال: حيث إن الأدلة والحجج إنما جاءت لتخبرنا عن حكم الله وتحدد موقفنا تجاهه، فكيف نفترض أن لا حكم لله من حيث أساس الأنبياء والرسل والأئمة إنما جاءوا يخبرون عن أحكام بما هي أحكام ثابتة في الواقع وفي نوعها المناسب. فإذا قلنا من الأساس لا توجد أحكام لله، إذا هذا النبي عن ماذا يخبر؟ واضح أنه يخبر عندما يقول الرسول صلى الله عليه واله وسلم اقيموا الصلاه، يعني ان الحكم الواقعي اساسه وجوب الصلاه. واما الثاني فهو التصويب المعتزلي، قال: فلانه مخالف لظواهر الادله ولما دل على اشتراك الجاهل والعالم في الاحكام الواقعيه. يريد ان يقول هنا ماذا نفهم اولا من العباره؟ هل نفتكر ان السيد يريد ان يطرح محذورين او يطرح محذور واحد؟ واما الثاني فلانه مخالف لظواهر الادله ولما دل على اشتراك الجاهل والعالم في الاحكام الواقعيه. ما هو ظاهر العباره؟ مو شرح العبارة، الظاهر منها إيراد محذورين أو محذور واحد. أحسن. إذا كما قلتم أن ظاهر العبارة أن السيد يريد أن يورد على التصويب المعتزلي بإيرادين لا إيراد واحد. الشيخ الحيرواني حفظه الله في شرحه ماذا قال؟ قال: يرد عليه أولا وثانيا. أما أولا قال: فلأنه مخالف لظواهر الأدلة. أي أدلة؟ قال: أدلة إطلاق الأحكام. الأحكام الأولية مطلقة، من أي جهة إطلاقها؟ مطلقة بالنسبة للعالم والجاهل. أشار ماذا قال؟ قال: أقيموا الصلاة. لم يقل تجب الصلاة على من علم بها، قال: تجب الصلاة مطلقة سواء من علم أو من لم يعلم. إذا الأدلة كوجوب الصلاة كوجوب الحج كوجوب الصلاة كوجوب الزكاة مطلقة بالنسبة للعالم
والجاهل.
فلو قلنا بالتطويب لازم القول بالتطويب أن الحكم لا يكون إلا مدعين ولا الأصاب، وهذا ينافي أن الأدلة مطلقة. إذا ترجع النقطة ويرجع هذا الإيراد إلى أن الإيمان بالتطويب ينافي شمول الحكم للعالم
والجاهل، النقطة الأولى.
النقطة الثانية قال: ولما دل على اشتراك الجاهل والعالم في الأحكام
الواقعية،
يعني يريد أن يقول أننا إذا سلمنا بالتطويب يرد عليه أنه ينافي أن الحكم مشترك بين العالم
والجاهل،
لأن معنى القول بالتطويب أن المكلف أو أن الفقيه إذا طبق الأمارة وطبق الآخر والتفت إلى قدر الثقة والتفت إلى أصالة البراءة واستنتج منهم حكمه ودائما مصيب من واقع وعالم بالواقع، فلا يوجد حكم بالنسبة للجاهل أصلا، لأنه عنده أمارة وعند الجاهل يرجع إلى الأمارة أو إلى الآخر، وإذا رجع إلى الأمارة ورجع إلى الآخر من أصاب الواقع وعلم بالواقع فلا يوجد إذا الحكم بالنسبة إلى الجاهل. وهذا معناه انه ينافي قاعده شمول الاحكام للجاهل والعالم. بناء على تفسير الشيخ العراوني وشافعي للعباره تكون نكته الايرادين واحده ومتعدده. يقول فلانه مخالف لظواهر الادله لانها ظاهره في شمول واشتراك الاحكام بين العالم والجاهل. ولما دل على اشتراك هو نفس النقطه. اذا الايراد واحده واثنين. لا معنى لأن يقال أنه ظاهر الأدلة وهي إطلاقات الأدلة بالنسبة للعالم والجاهل، والإيراد الثاني أيضا لشمول الشراك حكم العالم والجاهل. نعم، لكن النكتة واحدة جدا. النكتة هو أن القول بالتطويب ينافي قاعدة شمول الحكم للعالم والجاهل. هذه القاعدة سواء استنتجناها من الدليل أو استنتجناها من إطلاقات أو استنتجناها من نفسة عقلية لا معنى له. المهم أن المحلول واحد، وهو منافاة التصويب لقاعدة الاشتراك بين العالم والجاهل. النقطة واحدة، فالمفروض يكون الإيراد واحد. هذا بناء على هيك شرط الشيخ. أما الحق أن الإيراد ليس واحدا، هنا السيد يريد ان يطرح ايرادين والنقطة مختلفة في كل ايرادين. قوله واما الثاني لان التطويب مخالف لظواهر الادلة، لا ظواهر الادلة بمعنى ماذا؟ اطلاقات الاحكام كما فسرها الشيخ الايرواني. ظواهر الادلة ادلة الامارات والحجج، ادلة الامارة يعني دليل الأمارة كقوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أو قوله مثلا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، أو قوله مثلا فاصدق الثقة، أو قوله العمري وابنه ثقتان. هذه كلها أدلة الأمارات، أدلة خبر الثقة، وأدلة الأصول كقوله رفع عن أمتي ما لا يعلمون، كقوله ماذا أخوك إن صحت أو كقول كل شيء لا تحلال حتى تعلم أنه حرام فتدعه بعيدا. هذه أدلة الأصول. إذا عندنا أدلة أصول وعندنا أدلة الأمارة، يريد أن يقول السيد أن التطويب هذا المعنى من التطويب يخالف أدلة الأمارة وأدلة الأصول. هذا الإيراد الأول. والإيراد الثاني أن التطويب ينافي قاعدة الاشتراك والي قاعدة الاشتراك بين العالم والجاهل. النقطة الثانية ماذا؟ مختلفة. النقطة الأولى بيانها بوجه سريع. التطويب الاعتزالي المعتزلي ماذا يقول؟ يقول هناك حكم لله واقعي معلق. هذا الحكم معلق، يعني لن يصل إلى مرحلة الفعل. معلق على ماذا؟ معلق على عدم مخالفة مؤدى الأمانة لما عليه في الواقع. هنا يقول المعتزلي إذا جئنا إلى الأمارة كان حكم الله الواقعي هو الحرمة، وجاءت الأمر جاء الأمر العملي. فلنفرض أن حكم الله الواقعي بالنسبة للحم الأبد حرام أكله. الآن نحن لم نطلع على حكم الله الواقعي لغياب النقص وغياب المعصوم عليه السلام، خفى علينا الحكم الواقعي، لكن الشارع قرر أصل عمل وهو رفع عن أمة مالا يعلم. الآن نشوف أن في هذا الحكم لحم الأبد حلال أو حرام، ونفرض أنه واقع ماذا؟ حرام. مقتضى جريان البراءة في الشبهة الحكمية هو حلية لحم الأرنب. هنا ماذا يقول المعتزلي؟ يقول صحيح إذا جئنا بوجه السرعة أننا لو كسنا مؤدى الأصل العملي الذي هو حرمة هو إباحة لحم الأرنب، إذا الحكم الواقعي الذي هو حرمة لحم الأرنب، هنا يكون الحكم الواقعي الظاهري مخالف للحكم الواقعي. نأخذ بأي من الحكم؟ هل نأخذ بالحكم الواقعي وهو الشرمة أو معدل الأصل العملي الذي استفدنا منه إباحة لحم الأرنب ببركة ربع عظيمة ماذا؟ يعلم. ماذا يقول المعتزلي؟ يقول المعتزلي هكذا، أن نتيجة أن الأصل العملي خالفا واقع، هذه المخالفة أي معدل الأصل العملي يخالف لما عليه في الواقع، يكون هذه المخالفة تكون سببا، هذه المخالفة تكون سببا في نشوء مصلحة واقعية فيما يؤديه الأصل العملي أقوى من مصلحة الواقع نفسه. وإذا نتيجة أن المصلحة التي في الأمارة أقوى من المصلحة الحكم الواقعي، الشارع ماذا يعقدنا؟ يعقدنا بالأصل العملي، لأن يعني المصلحة التي في مؤداها أقوى من مصلحة الواقع نفسه. وهذا هو الذي يؤهلها للحجية. إذا أدلة الأمارات وأدلة الأصول العملية ظاهرة في اعتبار أن الحكم المستفاد منها يكون فيه أي في ذلك الحكم المستفاد من الأبارة ومن الأصل العملي يكون فيه مصلحة أقوى من مصلحة الواقع إذا كانت الأبارة تخالف الواقع. هذه وجود المصلحة القوية في مؤدى الأمارة والنتيجة التي استنتجت من الأمارة والأصل العملي هو الذي جعلها حجة هذه الأمارة. هذا هو الذي يدعي. ولهذا أنت عندما تشكل عليه تقول له ماذا؟ لأن المعتزل إذا التفت قلت أنه المعتزل ماذا يقول؟ المعتزل يقول نحن نؤمن أن الأحكام تابعة للملاكات. فإذا قلت إذا كان الحكم الواقعي هو الشرمة يعني الملاك مفسدة، وإذا الأمارة أو الأصل دل على الإباحة، فكيف نستفيد من الحكم الواقعي اللي فيه مفسدة وأنت تؤمن بأن الأحكام تابعة له؟ إذا كان يقول صحيح أنا أؤمن بقاعدتي أن الأحكام تابعة للملاكات، لكن الملاك الموجود في الأمارة أقوى من الملاك الموجود في الواقع. ولهذا عندما يحصل تداخل بتعبير السيد صار تداخل تقضي. الحكم الواقعي فيه ملاك، والآن الأمارة لما دلت على الإباحة فيها أيضا ملاك الإباحة. هنا نقول أيما أقول أي ملاك؟ يقول ظاهر أن الشرع حددنا بحجية الأمارة وما شابه ذلك هو أن الحكم المستفاد من الأصل العملي والأمارة أن المصلحة التي فيه أقوى من مصلحة الحكم الواقعي، ولهذا تكون حجة. أنا لم أخذ عن قاعدتي، أنا ما زلت أؤمن بأن الأحكام تابعة للملاكات، وإنما اخترت الحكم الظاهري أن ملاكه ماذا؟ أقوى من ملاك الواقع، ولهذا الواقع يتبدل. لأن الملاك الذي استنتج الملاك في الحكم الظاهري أقوى من ملاك الحكم، ولهذا يتبدل الواقع. هذا هو الظاهر الذي نستفيد من أدلة عندما الشرع يعقدنا بالحجية. عندما الشرع يؤكدنا بحجية سبب الثقة وبحجية الأصل العملي لنا، لأن مؤداها تكون فيه مصلحة أقوى من مصلحة الواقع نفسه، وهذا الذي يجعلها حجة. هذا الذي نستفيده من ماذا؟ من أدلة الأمارات وأدلة الأصول العملية. هنا سيد الصدر يقول هذا خلاف ظاهر أدلة الأمارة والأصول العملية. ليش؟ غاية ما نستفيده من دليل الأمارة ودليل الأصل العملي إما أن الشارع عندما يقول جعلت خبر الثقة ماذا؟ حجة. إما بتعبير المحقق النائي أن المستفاد ما هو من ما هو المستفاد من قولنا جعلت خبر الثقة حجة يعني نزلت خبر الثقة من ذلك العلم، وهذا الذي الأسباب الطريقية والعلمية تنزيل خبر الثقة الظني من ذلك فلا يستفاد من دليل الأمارة إلا الكشف عن الحكم من النفس. يقول السيد الصادق دليل الأمارة لا يستفاد منها إلا إلى الكشف إلا لا يستفاد منها إلا الكشف عن الحكم. لا يستفاد من الأمارة أن في مؤداها مصلحة أقوى من مصلحة غاية ما يستفاد من أدلة خبر الثقة وأدلة الأصول العملية ماذا نستفيد منها؟ نستفيد منها أن الأمارات فيها كشف عن وبتعبير السيد في الحلقة السابقة قوة احتمال. هذا الذي نستفيد من أدلة الأمارة ولا نستفيد من أدلة الأمارة أن مؤداها نشوء مصلحة في هذا الحكم الظاهري تكون أقوى من مصلحة الحكم الواقعي وبهذه الأقوائية عن الشارع الحكم الظاهري والحكم الظاهري والمستفيد هون المستفيد يستفيدون من أدلة قدر الثقة. جعلها طريق كاشف عن الواقع ليس أكثر لأنها مصلحة لأن في مؤداها مصلحة أقوى من مصلحة الإدمان من السبيل. هذا الشيء النكتة نفسي تعديك بحث الأمارة الله ماذا يريد لكن نريد أن نقول كمطلب تدوي تحقيقه يرد إن شاء الله في الترس القادم أن ما هو المستفاد من دليل الأمارة وما الفرق بين الأمارة والأصل والنظريات. مدرسة صاحب الكفاية تقول أن المستفاد هو المنفذية والمعتدية. مدرسة المحقق النائي تقول الكاشفية والطريقية. مدرسة السيد الصدر ترى قوة الاحتمال والمحتمل. عفوا قوة الاحتمال دون المحتمل. المهم نريد نحن أن نقول أن الذي يدعيه المعتبر وهو أن ظاهر دليل الأمارة وظاهر دليل الأصل العملي هو ظاهر تبديل الحكم نقول هذا لا نستفيد من دليل الأمارة ولا من دليل الأصل فهو ليس دليل الأمارة ناظر إلى تبديل الأحكام الواقعية بل لا ظاهر الأمارة أنه ما تستفيده من خبر الثقة حجة بمعنى أركز ويبقى الحكم الواقعي على حالي لأنه يتمثل الحكم وفي على طبق ما وصل إليه الأمارة أو وصل إليه الأصل العملي هذا خلاف ظاهر الأدلة الذي تستفيدونه. إذا النتيجة في البحث ما هي؟ أن المعتدي يقول نستفيد من أدلة الأمارة وأدلة الأصول العملية نستفيد منها أنه كل حكم يستفاد من خبر الثقة وكل حكم يستفاد من الأصل العملي وإذا كان هذا الحكم يقال بحكم الواقع يتبدل الحكم هذا ليس مستفادا من دليل الأمارة ومن دليل الأصل العملي. ما يستفاد من دليل الأمارة ومن دليل الأصل العملي هو أن الحكم المستفاد حجة وأن الحكم الواقع يبقى على حاله وليست أدلة الأمارة وأدلة الأصول العملية ناظرة إلى تمثيل الحكم ما ليس لها نظر إلى ذلك المجال. إذا هذا القول المعتزلي الذي يعتمد على تمثيل الحكم الواقعي وتحويله إلى ما وصلت إليه الأمارة ومؤسس الأمارة لخلاف ظاهر دليل الأمارة ودليل الأصل العملي بالإضافة إلى أن يلازمهما لنفي قاعدة الاشتراك بين العالم والجاهل. إذن هنا نقول وأما الثاني لاحظ في الملخان وإلى هذين النحوين من التصويب باطل. أما الأول فلشناعته ووضوح استطلاعه حيث أن الأدلة والحجج لاحظ السيد ناقش التصويب الأشرع الأسعار لماذا؟ بنفس ظاهر أدلة الأمارات والأصول العملية، أن الأمارات والأصول العملية التي تخبرنا عن حكم لله واقعي. وأما الثاني فلأنه مخالف لظواهر الأدلة التي نستفيد منها جعل المنجزية والمعسكرية أو العلمية أو الكاشفية، ولا نستفيد منها تفسير الحكم الواقعي. ما تعنيني ما دل على اشتراك الداخل والعالم في الأحكام الواقعية؟ إذا يرد على التطبيق أحد أمرين، إما أنه مخالف لأدلة الأمارات والأصول، أو أن لازمه ماذا؟ نفي قاعدة الاشتراك الأحكام بين العالم والجاهل. هذا ما أردنا تحريره. دخل الكلام وصل الكلام إلى الحكم الواقعي والحكم الظاهري، ويقع الكلام في بيان حقيقة الحكم الواقعي والحكم الظاهري، وتقدم الفرق بينهما في الحلقة الثانية. وحاصل الفرق على نحو إجمالي أن يقال أن الحكم الواقعي هو الحكم الشرعي الذي أخذ في موضوعه الشك في حكم مسبق، بينما الحكم الظاهري هو الحكم الأصل. الحكم الواقعي هو الحكم الذي أخذ في الذي لم يؤخذ في موضوعه الشك في الحكم الواقعي. أما الحكم الظاهري فهو الحكم الشرعي الذي أخذ في موضوع الشك في الحكم الواقعي. وبعبارة أخرى، أن الشارع المقدس، أو إذا جئنا إلى الأحكام الشرعية الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والإباحة، هذه أحكام تكليفية خمسة دائما تقع بالنسبة للقضية تقع محمولا، فيقال الصلاة واجبة، هنا الوجوب وقع محمول، الصلاة وقعت موضوع، الخمر حرام، الخمر وقع موضوع في القضية الحملية، الحرمة وقعت محمول في القضية الحملية، صلاة الليل مستحبة، شرب الماء مباح، الإباحة وقعت محمولا. إذن الأحكام دائما تقع محمول بالنسبة إلى موضوعاتها. ثالثا، الشارع يحمل الحكم على موضوعه بما هو بمعنى ليس مقيد ولم يثر فيه الشك أساسا، ولم يأخذ في موضوع الحكم عنوان الشك، بأن يقول الشارع الصلاة واجبة، هنا الوجوب حمل على الصلاة فيما هي صلاة. وأخرى يقول الشارع ماذا؟ يقول الشارع لحم الأرنب المشكوك حلال، هنا الحلية حملت على ماذا؟ على الأرنب بما هو أرنب أو الأرنب بغير الشك بوقت الشك. إذا للشارع طريق وهو أن يحمل الحكم على الموضوع بدون أن يكون ذلك الموضوع بوقت الشك، يعني بما هو فقولنا الصلاة واجب، حمل الوجوب على الصلاة بدون أن يقول الصلاة المشكوكة واجبة أو الصلاة المشكوكة مباحة، لا، الصلاة واجبة. وأخرى يأتي الشارع ويقول الحكم المشكوك مباح أو الشيء المشكوك طاهر، الطهارة كحكم وضعي حمل على الشيء المشكوك. فموضوع البراءة هو الشك في التكليف، موضوع البراءة هو الشك وعدم العلم، ولهذا معنى البراءة رفع عن أمة ما لا يعلمون. إذا الشارع كأنه يريد أن يقول هكذا، الشيء المشكوك ماذا؟ مرفوع عنه، كذلك أطالة الحل، كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، معنى أن الشيء المشكوك مباح. هذا النحو من الأحكام وهو الذي يحمل على الموضوع بقيد كونه مشكوكا يسمى بالحكم الظاهري، أما الحكم المحمول على الموضوع بدون وصف الشك فيسمى بالحكم الواقعي. وهذا معنى ما يقال أن الحكم كالوجوب بالنسبة إلى الصلاة حكم واقعي، لأنه لم يفترض في الصلاة الشك، لم يؤخذ في موضوع حكم الشك، بينما البراءة جريان البراءة ما هو موضوعها، البراءة متى تدري عند الشك إذا الموضوع هو الشك، فأخذ في البراءة في موضوع البراءة الشك في الحكم. الواقعي، فكأن الشرع يقول إذا شككت في الحكم الواقعي كان ذلك الحكم مرفوعا، هذا هو الحكم الظاهري. ويتبرع على ذلك على ماذا؟ على كون الحكم الظاهري مفترض في موضوع الشك في الحكم الواقعي. تأخر الأحكام الظاهرية رتبة عن الأحكام الواقعية، وكون الأحكام الظاهرية تقع في طول الأحكام الواقعية، وكون الأحكام الظاهرية تقع في طول الأحكام الظاهرية، وكون الأحكام الظاهرية تقع في طول الأحكام الواقعية. لماذا؟ لأنه متى يتحقق الحكم الظاهري؟ عند الشك في الحكم الواقعي. فإذا لم يوجد شك في الحكم الواقعي لا يوجد حكم ظاهري، لأن موضوع الحكم الظاهري ما هو؟ هو الشك في الحكم الواقعي. فإذا لم يوجد شك في الحكم الواقعي كوجوب الصلاة، هنا لا يوجد حكم ظاهري. وإذا وجد شك في الحكم الواقعي وجد الحكم الظاهري. إذا متى يوجد الحكم الظاهري؟ يوجد الحكم الظاهري، الحكم الظاهري متفرع على وجود الحكم الواقعي شكا، يوجد الحكم الواقعي. فالحكم الظاهري وجودا وانتفاعا يتفرع على الشك في الحكم الواقعي وجودا وانتفاعا، بمعنى اذا وجد شك في الحكم الواقعي وجد حكم ظاهري، لم يوجد شك في الحكم الواقعي لم يوجد حكم ظاهري. اذا الحكم الظاهري وجودا وعدما يتفرع على وجود الشك في الحكم الواقعي وجودا وعدما، وهذا معنى ما يقال اولا احكام واقعيه، فاذا لم توجد احكام واقعيه وجدت احكام ظاهريه فهي متاخره مثبتا، بمعنى لا يتحقق الحكم الظاهري إلا عند عدم تحقق الحكم الواقعي أو عند الشك في الحكم الواقعي بعبارة أخرى. هذا هو الكلام في بيان حقيقة الحكم الواقعي والحكم الظاهري. أما مراحل الحكم ما هي؟ تقدم سابقا في الحلقة الثانية ذكر مرحلتين للحكم، المرحلة الأولى مرحلة الثبوت، والمرحلة الثانية مرحلة الإثبات. أما مرحلة الثبوت فإنها تتضمن مرحلتين، المرحلة الأولى مرحلة مبادئ الحكم، والمراد بمبادئ الحكم ما اشتملت على أمرين: الميلاد وهو المصلحة والمفسدة، والإرادة والكراهة. فأولا إذا نظر المولى إلى القضية أراد أن يشرع الأمر سواء كان بنحو الحرمة أو بنحو الوجوب، ينظر هل في الخمر مصلحة، ميلاد، مفسدة. فإذا شخص المولى وجود مفسدة في الخمر، ماذا؟ انبثقت كراهة ومبغوضية تجاه الخمر، وانقدحت إرادة عند المولى في تحريم الخمر. هذا المسمى في مرحلة مبادئ الحكم. وإذا المولى رأى مصلحة تقتضى تولدت وانفتحت إرادة شديدة إلزامية في وجوب الصلاة وإرادة الصلاة. إذا المرحلة الأولى لكل عملية تقنينية تشريعية هو أن يدرك وجود مصلحة وأن تكون عنده إرادة تجاه تلك المصلحة. هذه المرحلة الأولى مبادئ الحكم و تستمر على الملاكات وعلى الإرادة والكراهة. المرحلة الثانية هي مرحلة ماذا؟ مرحلة الجعل. مرحلة الجعل وهو أنه إذا أدرك وجود ملاك وحصلت عنده الإرادة والشوق الأكيد المستبع لحركة العضلات بتعبير محقق العراقي، هنا ماذا؟ يجعل المولى الحكم ويعتبره على ذمة المكلف بغرض ماذا؟ تحريك المكلف نحو إيجاد الصلاة، وباعثية المكلف وبعث المكلف نحو إتيان الصلاة، نحو الإتيان بالصلاة. هذا يعبر عن مرحلة الجعل، وهو ماذا؟ اعتبار الحكم على ذمة المكلف بغرض تحريكه و دعويته نحو الصلاة، هذه مرحلة الزع. إذا مرحلة الثبوت تشتمل على مرحلتين، مرحلة مبادئ الشوق وتتضمن مناجات وإرادة، ومرحلة الزع. هنا يأتي السؤال المهم، حقيقة الشوق ما هو؟ نظر مثل مجهول تقول حقيقة الحكم مرحلة الزع، تلك مبادئ ودواعي للحكم. الميلاد هو الذي يجر الى الحكم، وليس هو عين ونفس حقيقة الإرادة، هي التي تدعو الحكم، تكون داعية الى الحكم، وليس هي نفس حقيقة. إذا ما هي حقيقة الحكم؟ يقول المجهول حقيقة الحكم مرحلة الزع، وهو اعتبار الوجوب على ذمة المكلف بغرض تحريكه و دعويته نحو الاتيان بالصلاة. هذا هي حقيقة، هذا هو حقيقة الحكم. في قبل هذه النظرية، نظرية السيد الصادق تبعا للمحقق العراقي، يقول السيد الصادق مرحلة الثبوت عبارة عن مرحلتين، لكن ما هما هاتين المرحلتين؟ المرحلة الأولى مرحلة الملاكات، وهي المصلحة حوالي نفسها. المرحلة الثانية هي مرحلة الإرادة والمحبة والكراهة، والإرادة والمحبة هي حقيقة الحكم، وبتعبيري هي روح الحكم. روح الحكم أنه إرادة وكراهة. هو الجعل، يقول الجعل عملية تنظيمية صياغية. حقيقة الحكم هي الإرادة والكراهة. والمنبه على ذلك أن المولى لو لم يعتذر ولم يزعل، المولى أدرك وجود مصلحة في تبريد الحلقة الثانية، وتولد عنده وانقذحت في نفسه إرادة نحو ماذا؟ نحو إرادة تبريد الحلقة الثانية في المدرسة، لكن بعد لم يزعل ولم يعتبره على ذمة. لو اطلع نتيجة أنه يطلع على المغيبات الإنسان مثلا، أو جاملت أخبره أو ما شابه ذلك، أن المولى عنده إرادة لكن بعده لم يجعل، أنا يقول سيدي يلزم تحقيق إرادة المولى، وإن لم يعتبر المولى. إذا روح الشكم عبارة عن ماذا؟ عبارة عن نفس الإرادة والكراهة، ويتفرع على ذلك ماذا؟ أنه بناء على نظرية المشهور أن حقيقة الحكم هو اعتبار وجعل، أن الأحكام الشرعية التكليفية أمور اعتبارية جعلية، بينما بناء على نظرية السير الصالح تبعا للمحقق العراقي أن حقيقة الحكم نفس الإرادة والكراهة. الإرادة والكراهة أمر جعلي أو أمر تكويني، أمر واقع الإرادة، هو أنه يأتي يجعل الإرادة، أمر تكويني داخل الإرادة، ولهذا يكون الحكم من الأمور واقعية، يكون الحكم من الأمور واقعية. أي المسلكين هو الصحيح تحقيقه في غير محل؟ إذا بناء على نظرية السيد الصدر أن الحكم ماذا؟ أن الحكم هو نفس الإرادة، روح الحكم حقيقة، روح الحكم حقيقة الحكم ليس إلا إرادة المولى. أما هذا الاعتبار على عمل صياغي تنظيمي، بينما المشهور يقول لا، حقيقة وروح الحكم هو الاعتبار وليس هو نفس الإرادة. الإرادة ماذا؟ مبدأ للحكم، وليس هو نفس الإرادة، هو الداعي الذي يدعو المولى إلى فعل الحكم، وليس هو الحكم، ومعد وليس هو نفس الحكم، دوره دور الإعداد والتهيئة للحكم. يقول لا، حقيقة وروح الحكم ونفس الإرادة. ويترتب على ذلك ماذا؟ أنه قد يتحد متعلق الإرادة ومتعلق الاعتبار. مثلا إذا أدرك المولى أن المصلحة تكمن في زيارة مرقد الحسين عليه والإرادة المولى في خصوص زيارة مرقد الحسين عليه السلام، وجاء المولى وقال زر الحسين، هنا الجعل والاعتبار تعلق بماذا؟ زر في أسئلة تعلق بماذا؟ بمرقد الحسين عليه السلام، والإرادة أيضا كانت منصبة على مرقد الحسين، والمصلحة كانت كاملة في مرقد الحسين عليه السلام، كون اتحد الاعتبار والجهل واتحدت المصلحة والإرادة. وأخرى لا، قد يكون متعلق الجهل غير متعلق الإرادة والمصلحة، يختلف المتعلق. مثلا إذا أدرك المولى أن هناك مصلحة في زيارة مرقد الحسين عليه السلام، المصلحة أين متعلقة؟ متعلقة المصلحة لماذا؟ بزيارة الحسين عليه السلام. والميلاد أيضا ماذا؟ تعلق بزيارة الحسين، والإرادة انقدحت نحو زيارة مرقد الحسين عليه السلام. لكن في الفعل وش سوى المولى؟ ما قال زر الحسين، قال سافر إلى كربلاء. فالاعتبار والجهل تعلق لماذا؟ بالسفر وليس بمرقد الحسين عليه السلام. إذا يمكن للمولى أن يحدد مركز حق الطاعة، صار يجعل مركز حق الطاعة هو نفس ما تعلقت به الإرادة والمصلحة، وأخرى يجعل مركز حق الطاعة غير ما تعلقت به المصلحة. المصلحة تعلقت بزيارة المركز، مع ذلك الجعل وين جعل مركز حق الطاعة والاعتبار؟ قال سافر إلى كربلاء، ادخل إلى كربلاء. فإن قل ونحكم المصلحة، ألا يدرك العاقل ضرورة كون متعلق بالاعتبار ومركز حق الطاعة والمصلحة أمر واحد؟ وإذا كان إرادة المولى والمصلحة والإرادة كله كامل في زيارة القبة وزيارة الضريح الحسين بلغنا الله الوصول، فلماذا أقول سافر إلى كربلاء؟ نقول إن قلت هذا قلنا لك في ملازمة عقليتنا لم يقم دليل برهاني أو تعقلي على ضرورة كون مركز حق الطاعة ومركز الاعتبار ومركز الوجوب وعين مركز الإرادة والمصلحة. أي دليل على ذلك؟ ما قام دليل على ضرورة هذه الملازمة؟ قلت لا، الملازمة مو عقلية، عقلائية. إذا كان المولى والمشرع يرى أن الإرادة كلها في زيارة المرقد، إذا لماذا يجعل الوجوب متعلق بالسفر إلى كربلاء؟ نعم، أي قرينة؟ نعم نحن، لكن لماذا مباشرة لم يقل زر المرقد؟ لماذا قال يجب عليك السفر، يجب عليك الدخول الى العراق بالمبادرة؟ ما يقول زر الحسين عليه السلام. اذا قد يجعل ملازم هذا العقلاء يرون ان كل عاقل كل حكيم اذا كان غرضه ينصف على زيارة الحسين يقول لنذهب الى الحسين ويقول لنسافر الى العراق، يجعل الوجوب ماذا؟ يجعل مركز حق الطاعة وما هو داخل في عهدة المكلف هو نفس ما تعلق به الإرادة والمصلحة، لا أن يجعل ما هو في عهدة المكلف السفر والإرادة والمصلحة على الزيارة. هو أمر عقلائي هذا. قلنا لما لا يكون عقلائي؟ من هو عقلائي ويترتب عليه ثمرة عقلائية؟ والسر في ذلك أنه أحيانا المولى والمقنن يدرك أن الإنسان لا يستطيع أن يحسن، مو لا يستطيع يعني لا يحسن، أو يكون هناك غموض في الإتيان بنفس متعلق الإرادة وما تعلقت به المصلحة. مثال على ذلك يضربونه الأعناق. الصلاة، وجوب الصلاة قد تكون ليس هو متعلق مصلحة الصلاة، إنما ما هو يريده المولى وما هو فيه المصلحة الانتهاء عن الفحشاء. المولى إرادته تتعلق بماذا؟ بوجوب الانتهاء عن الفحشاء. فإذا كان المولى يقول لك يجب عليك الانتهاء عن الفحشاء، وبالانتهاء عن الفحشاء له عدة طرق. أنتهي عن الفحشان يمسك هذا الفاسق وأضربه، أنتهي عن الفحشان أصلي، أنتهي عن الفحشان أصوم، أنتهي عن الفحشان وأخرج للناس. إذن أكو عدة طرق. المولى لا يريد للعبد انه يختار اي طريق. قد يكون هذا العبد لا يتقن اختيار الطريق المناسب الذي يكون مباشرة ومستقيما يوصله الى الانتهاء عن البحث. فالمولى وان كان يريد ماذا؟ وجوب الانتهاء عن الفحشاء، لكن لكون هناك طرق بعضها مستقيمه بعضها ملتويه بعضها فيها مساعد، الشارع ياتي ويحدد له الطريق المباشر، يقول له صلي. فليس الا طريق للانتهاء عن الفحشاء. المصلحه في الانتهاء عن الفحشاء لكنه تعلق بالصلاه لغموض في طرق الانتهاء عن الفحشاء. نقول شيخنا مثال عرفي، أنا الآن كإنسان مسؤول عن رعية تتعلق إرادتي بحفظ النظام الاجتماعي، أو يتعلق بحفظ النظام ومتعلق إرادتي هو حفظ النظام الاجتماعي، لكن حفظ النظام الاجتماعي طرقه كثيرة جدا، وكل يدعي وصلا بليلة أن هذا هو طريق لحفظ النظام الاجتماعي. هل أريد الشورى طريق؟ هل أريد الإمامة طريق؟ هل أريد ولاية الفقيه طريق؟ هل العلمانية طريق، الشيوعية طريق، الرأسمالية طريق؟ إذا الفرق ملتوية. أنا وإن كان غرضي يتعلق بحفظ النظام الاجتماعي، لكن نتيجة الغموض في الطرق أنا أصبح عن طريق. أقول له اتبعوا الإسلام. لاحظ وإن كان الغرض هو حفظ النظام الاجتماعي. أو اتبع الأمير، أو اتبع الولي. إذا تعلق بالمقدمة التي تشهد أثر وفائدة. وهو ان المكلف يوجد عنده غموض في تحديد الطريق، وهذا اثر العقلاء الواحد يستخدمون العقلاء كثير حتى يتعلق غرض تربيه الاولاد، لكن لا تقل يتعلق غرضك تجاه ابنائك وتجاه عائلتك في شيء، لكن لا تصبح ان تصبح الفرقه مباشره. هذا غرض عقلائي اصلا حكيم، كل المقنين كل مسؤولين الرعيه لا يصبحون عن غرضهم المباشر، يصبحون عن ماذا؟ عن الطريق الموصل لغرضهم، لأنه لو أصبح عن غرضه الأساسي فذاك ينتوي في الطريق، هو يريد أن يأتي إليه، لكن نتيجة أنه يأتي إليه بطريق ملتوي. إذا يمكن للمولى أن تتعلق إرادته بشيء، ويكون مطب الوجوب والاعتبار شيئا آخر وهو المقدمة، وتكون المقدمة مرادة تكتب على مرادة بالذات. تم الكلام على المقام، والحمد لله رب العالمين.